بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه: قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. هاتان مسألتان نبدأ بالأولى، بطاعة أئمة المسلمين. قوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الطاعة المقصود بذلك امتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، هذا مفهوم الطاعة. فإذا أمروا بشيء يطاعون فيه، وإذا نهوا عن شيء يطاعون فيه. وهذا تستقيم به حياة الناس، ويتحد سيرهم، ويستقر حالهم، ويثبت أمنهم، وتقوى شوكتهم. وهذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، إنما هي مقيدة بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. والناس لا بد لهم من رأس يلتفون حوله ويمتثلون أمره. الحياة لا تستقر إلا بذلك. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والخير أو الشر يقوى إذا كان له رأس. فإبليس لعنه الله وأعاذنا الله والمسلمين من شره هو رأس الجن، رأس الشياطين، وذريته أضلت الناس، وحصل من ورائه ووراء ذريته الشر الكثير في الناس، وقوي الشر وانتشر. وذلك لأنهم لهم رأس، لهم رأس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهو الذي حلف على إغواء بني آدم إلى آخر ذلك. ليس هذا هو المقصود الآن، إنما المقصود أن شر الجن استطار لما كان لهم رأس وقوي وينصب عرشه على الماء في البحر ويرسل سراياه، فعنده تنظيم وسرايا ترسل ولهذا قوي الشر. وكذلك الخير، إذا كان الخير متشعبا لا زمام له ولا يرجع إلى نقطة هي الفيصل بين أهل الخير والحكم فيما يسيرون فيه ويختلفون فيه ويمتثلون أمره ويمضون على قوله، إذا لم يكن كذلك فالشر يكون ضعيفا، الشر يكون ضعيفا. ولهذا كثرة الصالحين إن كان فيها خير لكنها لا تكفي في مقاومة الشر. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والله عز وجل لما أهبط آدم إلى هذه الأرض كان آدم نبيا، فكان نبيا وكان أبا لذريته، ثم أرسل الله عز وجل لما حدث الشرك أرسل الرسل تدعو إلى الله ليتحد الطريق ويسير خلف قائد واحد يقودهم إلى الله، وهو الرسول المرسل من عند الله سبحانه وتعالى ليستقيم السير ولا يتشعب. وهكذا لا يزال الناس على هذا الحال، ويلي أهل الخير ويلي أهل الشر، وتأتي أمم تتلوها أمم وقرونا بين ذلك كثيرا، الناس على هذا الحال. الإسلام جاء بالشريعة الكاملة التي نظمت للناس حياتهم في معاشهم الدنيوي وفي معادهم الأخروي، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه ولا يرجعون إلى أحد سواه، لأن الوحي ينزل عليه، فالرجوع إليه رجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. فإذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فمضى الناس على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ميت ومنتقل عن هذه الدنيا، والله عز وجل أوحى إليه ما يصلح الله عز وجل به أمته من بعده، وذلك في شأن الولاة وهم أولو الأمر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: حين أمر الله بطاعة الله ذكر معها الفعل أطيعوا الله، وحين أمر بطاعة الرسول ذكر الفعل أطيعوا، وحين أمر بطاعة الولاة لم يذكر الفعل، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قالوا: لأن طاعة أولي الأمر مقيدة ومربوطة ومعلقة بطاعة الله وطاعة رسوله، فما أمروا فيه مما فيه طاعة لله ولرسوله فإنه يعمل به ويؤخذ، وما أمروا به مما فيه خلاف ذلك فيه معصية فلا طاعة في معصية الله. ولماذا ذكر أهل السنة هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ الجواب: لأنها مسألة لا بد أن تعتقد، ولأن ظهور الخلاف فيها نشأ من زمن بعيد، نشأ من زمن بعيد، من زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم اجتمعوا على عمر، فلما كان عثمان بعد مقتل عمر فتح شر على هذه الأمة وتساقطت وتتابعت عليها الفتن، فخرج أناس على من؟ على عثمان رضي الله عنه، وكان أول خروج على إمام عامة الخوارج الذين خرجوا على عثمان. فوقع من وراء خروجهم شر مستطير على الناس، قتلوا خليفة المسلمين وتفرقت الأمة المحمدية، وقعت فرقة، طائفة بالعراق وطائفة بالشام. الذين في العراق والحجاز بايعوا عليا، والذين في الشام لم يبايعوا وطالبوا بدم عثمان، فكانت أول فرقة في هذه الأمة. من أين جاءت هذه الفرقة؟ ما سببها؟ الخروج، سببها الخروج على ولي الأمر، سببها الخروج على ولي الأمر. ولو أطاعوا ولي الأمر كما أمرهم بذلك نبيهم لسلموا من الفتن. وهذا أيضا سبب آخر من ذكر أهل السنة لهذه المسألة في كتب الاعتقاد، أن الأحاديث تكاثرت في طاعة ولاة الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خروج الخوارج، أخبر عن خروج الخوارج عليه الصلاة والسلام، فكان ما أخبر به، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي قال لعثمان: إن الله لعل الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ثم بعد ذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه، وقاتلهم علي في النهروان وفي غيرها، الذين خرجوا إلى حروراء من الخوارج. الذين كفروا الصحابة أو ضللوهم أو خطأوهم، فكانوا منفردين عن ولي الأمر. والشبهة التي اتفق عليها كل من خرج على ولي الأمر، الشبهة التي اتفق عليها كل من خرج على ولي الأمر أنهم يريدون الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه شبهتهم. الخوارج قالوا نريد أن نقيم حكم الله، إن الحكم إلا لله. وكذلك كل فرقة من أهل الأهواء فإن لها نفسا خارجيا يقوى نتنه أو يضعف، كل فرقة من أهل الأهواء فإن لها نفسا خارجيا يقوى في نتنه في بعض الفرق فيؤذي كثيرا، ويضعف في بعض فيؤذي قليلا. وفي هذا قال علماؤنا من السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى السيف. في بعض النصوص استحل السيف، أي استحل قتال أهل الإسلام والخروج على ولاة الأمور. فهذه صفة أطبق عليها أهل الأهواء. ولهذا المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل من أصولهم الخمسة، ويقصدون به الخروج على ولي الأمر. وهكذا الروافض من أصولهم الخروج على أهل الإسلام. أما الروافض فهم مذهبهم الخروج خوارج، وأطغى وأشد بغيا في الخوارج هم الروافض، لأنهم لا يرون ولاية غير الهاشمي عليهم، بل لا يرون طوائف من الرافضة لا ترى الإمام إلا في أبناء البطنين، أبناء الحسن والحسين، وبعضهم يغلون فلا يرون الولاية إلا في أبناء الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهم فرق مختلفة ويتنازعون فيما بينهم، ويذيق الله عز وجل بعضهم بأس بعض. وكم ترى في الأماكن التي انتشر فيها الرفض والتشيع من حروب وفتن، في الزمن في اليمن على مر الزمن كم من فتن عظيمة، هذا يخرج ويدعي المهدوية ويدعو للإمامة ويبايع لنفسه، وذاك يخرج وآخر يخرج وآخر يخرج، كل من تقوى ببعض القبائل والزنابيل تقوى على غيره. نعم، وظهر فيهم القتل واستحر وامتلأت المقابر وإلى يومنا هذا، وهم يوسعون المقابر ويهدمون الشرائع ويبنون المشاهد. طيب، إذن هذه الفتن العظيمة الخطيرة على أهل الإسلام. من أين نشأت؟ نشأت من الإخلال بهذا الأصل العظيم الذي هو أصل طاعة ولاة الأمور. طاعة ولاة الأمور وضرره يصل إلى الإضرار بالنفس والمال وإلى الأذى الفعلي. بعض الاعتقادات والخلاف في أصول سابقات تكون المسألة مسألة مناقشة إن صح التعبير فكرية والأدق اعتقادية بين أهل الحق وأهل الباطل. أما مسألة الإخلال بأصل طاعة ولاة الأمور فإن خلاف الأقلام ينتقل إلى ضربات السيوف، فالمعارك الكلامية تنتقل إلى المعارك الكلامية التي هي معارك الجروح والقتل. فمن هنا كانت معرفة هذا الأصل مهمة جدا للمسلم، وليس أدل على هذه المسألة وما يحصل من الإخلال بها من شر عظيم على الناس من واقع المسلمين اليوم في بلاد العرب، فإنه لما ظهر مؤخرا ما سمي زورا وتلبيسا وزخرفة بالربيع العربي، وما هو إلا خريف وشتاء قارس ونكبة عظيمة على الأمة العربية، ظهر ذلك التيار والموج في دول العرب بتخطيط يهودي نصراني لإضعاف المسلمين، فبلبلوا في دولهم وضيعوا مكتسباتهم وأرجعوهم عشرات السنين إلى الوراء. فخرجوا على ولاتهم وتزعزع الأمن، حصلت الفتن والحروب وضاع الاستقرار، تهدمت البنى التحتية وسجن من سجن وعذب من عذب وهجر وشرد من شرد، وإلى يومك هذا ولا تزال آثار ذلك واضحة جلية في الناس. وهناك هجمة مرتدة، ارتداد للربيع العربي الأول، تهتز في بلاد المغرب لإعادة الخراب الأول بخراب آخر. فالشاهد من هذا حصل شر عظيم وفتن لم يدركها إلا أهل العلم الذين حذروا الناس من مغبة هذه الثورات والانقلابات وخطرها وضررها. وإن أعظم ضرر لهذه الثورات في بلاد اليمن ظهور هؤلاء الرافضة الحوثيين في شمال اليمن وتسلطهم على الناس ونشرهم للمذهب الرافضي وتغييرهم لمناهج التعليم ومحاربتهم لكلمة الحق ودعاة التوحيد والسنة. وتعظيمهم لرموز الرفض المتقدمين والمتأخرين إلى غير ذلك مما هو مرئي ومسموع. فإذا الناس أهل العلم إذا قالوا للناس طاعة ولاة الأمور إنما لأجل أن يحذروهم من هذه الأمور. وبعض الناس لا يعقل، والنشوة في أوائل الفتن والثورات نشوة كبيرة، نشوة وغيرة فيما ينفخ الشيطان في الناس، وبعضهم مسكين يظن أنه سيقيم الحق والعدل وتقوم دولة عظيمة ويحلم أن بلاده قد صارت كبعض الدول المتقدمة، دول المتقدمة بشوارعها ومستشفياتها ومدارسها وغير ذلك من الأشياء التي يراها من ناطحات السحاب وغير ذلك. خيل إليه أنه سيصعد بذلك إلى الفضاء، فإذا به يدرك بعد أن تلطخت يده وتعبت قدمه وبح صوته في هذه الثورات بأنه إنما كان حطبا ليس إلا سعر بها ذلك الأمر الذي ليس بمشروع، بل هو خلاف الأصل العظيم الذي هو طاعة ولاة الأمور من ولاة أمر المسلمين. وأهل العلم قد كتبوا في ذلك كتاب الإمارة في من صحيح مسلم، وهكذا في غيره يذكرونها في كتب الجهاد من السنن والجوامع كجامع البخاري وجامع الترمذي والسنن الثلاث وغير ذلك. فإذا قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، قوله لأئمة المسلمين، والمقصود ما دام على الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مسلمين فلا يجوز الخروج عليهم وهم أولياء أمور. وإن تغلب متغلب من المسلمين على سلطة أو بلد وقهر الناس بسيفه وسلطته وكان من المسلمين ولم يكن بد لأهل الإسلام من طاعته طاعة في طاعة الله، كما حصل على مر العصور من تقلب الدول، دولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم دول أخرى كالأيوبية وغيرها، فكان العلماء على هذا أن من تغلب من غلب على أمر المسلمين واستتب له الأمر والحال فإنه يطاع بالمعروف. ويسخر بعض السخفاء السفهاء من أهل السنة الذين يمشون على هذا المنهج الذي دل عليه الدليل، ويسخرون ويمثلون لأهل السنة بمثل فيقولون هؤلاء يعني أهل السنة يقولون على المثل المعروف من تزوج أمنا فهو عمنا، كما قاله بعض السفهاء إمن كان ناطقا رسميا في وقت من الأوقات. فالشاهد من هذا أن هذه عقيدة عند أهل السنة دلت عليها الأدلة. وقوله من ولاة أمورهم وعلمائهم، لأن المفسرين اختلفوا، لأن المفسرين اختلفوا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما المراد بأولي الأمر؟ والراجح في ذلك ما ذكره ابن كثير أنهم الأمراء والعلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء الذين هم أهل الحل والعقد، الذين معهم النور ومعهم الضوء الذي يسير الناس كلهم خلفه، يحتاج إليهم ولي الأمر الذي هو الأمير، الأمير يحتاج إلى العالم ليسير خلف النور الذي أمر الناس بالسير وراءه. ولهذا كانت البطانة الصالحة لأمراء المسلمين من أعظم ما يكنزونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتدله عليه أو بالشر وتدله عليه. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. وهذا هو الحاصل، أن الأمراء الذين استخلفهم الله تجد لهم بطانة، فإذا كانت البطانة صالحة أمرتهم بالمعروف ونهتهم عن المنكر ودلتهم على ما ينفعهم وينفع الناس وعلى ما يقيمون فيه أمر الله، إذ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وحجزوا الظلمة عن أن يظلموا الناس وأقاموا العدل وسارعوا في القضايا بحلها والقضاء والفصل فيها وأعادوا الحقوق إلى أصحابها وحثوهم على الصلاة وعلى أن يعرفوا لأهل الفضل والعلم قدرهم وأن يدلوا الناس على التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم. هذه بطانة الخير، فيا سعدة وطوبى لمن كانت له هذه البطانة. فأما من لم تكن بطانته إلا بطانة السوء يوزونهم إلى الشر أزا ويدفعونهم إلى الظلم ويسهلونه عليهم ويزينونه لهم ويزخرفونه كفعل الشياطين، ويكونون أيدي بطش وشر على العامة يتسلطون عليهم ويتبلطجون ويأخذون الأراضي ويقتحمون البيوت والعمارات والمظلوم لا يجد من يستنجد به إلا أن يقول يا الله، وتؤخر القضايا ويشتهر الجور وتظهر الرشوة ويقل العلم ويكثر الجهل بسبب بطانة السوء، فهذه بطانة تقرب الظالم من أجله، لأن الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهؤلاء هم الأمراء والعلماء. فهذا أصل عظيم قد ألفت فيه كتب ورسائل. ومن الأدلة على ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نقرأ بعض الأحاديث. أن بعض الناس ربما هذه الأحاديث ما تطرق سمعه ولا يعرفها، ويسخر من أهل السنة حين يرددون هذه الأحاديث. فمن ذلك حديث ابن عباس متفق عليه أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وستأتي قصته. حديث أبي هريرة متفق عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير طاعة للرسول، ومعصية الأمير معصية للرسول. حديث أبي هريرة في مسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشاطك ومكراهك وأثرة عليك. حديث أبي ذر متفق عليه: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. تسمع وأطيع ولو كان الذي ولي عليك، ولو كان عبدا مجدعا مقطع الأطراف. وحديث يحيى بن حصين عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، حجة الوداع ودع الناس، وهو سمعته يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أم الحصين رضي الله عنها. في رواية: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وحديث ابن عمر متفق عليه: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحديث علي في السرية المذكورة التي في حديث ابن عباس، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. هذا فيه ماذا؟ من يجيب؟ فيه من الفقه؟ ها؟ لا، أريد شيئا آخر. هذا الأصل الذي هو طاعة ولي الأمر، لكن أريد فيه من الفقه. طيب، الاجتهاد، إثبات عذاب القبر. فيه من الفقه إثبات عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا. لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. هذا شو؟ دخلوها وماتوا، لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين الذين لم يطيعوا قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وحديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. والحديث السابق حديث الأمير الذي أوقد نارا فيه أيضا من الفقه أن من طاعة ولي الأمر طاعة الأمير الذي ولاه ولي الأمر أيضا في المعروف، في المعروف. نعم، فرئيس الدولة ولي أمر، والمحافظون في المحافظات أولياء أمر لأنهم أمراء لولي الأمر فيطاعون في طاعة الله، ولا طاعة في معصية. حديث عبادة متفق عليه أيضا، وحديث أبي هريرة إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، هذا من الفوائد العظيمة لاتخاذ المسلمين إماما يسير بهم ويقودهم، أنه جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، هو مأرز ومأوى أهل الإسلام. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن لم يأمر بغيره لا، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وحديث أبي هريرة متفق عليه، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر تكثر، كل يدعي الخلافة والإمارة. قالوا فما تأمرنا؟ قال وفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، سائلهم عما استرعاهم. وهذا فيه أن كل شخص له، كل دولة لها ولي أمر، تكثر الخلفاء إن كان الواجب أن يجتمعوا. وحديث عبد الله بن مسعود إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمرون من تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اتفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه حديث طويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو قال لي الذي سأله عن الحديث، قال أطعه أي الأمير في طاعة الله وعصيه في معصية الله. حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي هناك من يستأثر بالأمر دونكم، تكون لهم الولايات وأنتم تقل فيكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا عليهم. وحديث سلمة بن يزيد الجعفي في مسلم، يا نبي الله رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ هذا في أمراء جور، يريد حقه، يريد الذي له، طيب أعطي الذي عليك يا أيها الأمير، يمنع فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله ثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، متفق عليه. في رواية: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث وهذه الزيادة عند مسلم، وفيها من حيث الصناعة الحديثية انتقدها بعض المحدثين أنها من طريق أبي سلام، من طريق زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة. والدارقطني رحمه الله قال هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. قال وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، يعني الحديث له طرق. وبعض الجهال والملبسين يأتي إلى مثل هذا، طريق واحدة ضعيفة أو منتقدة وبجوارها 50 حديثا في المسألة، فعينه تعمى عن رؤية 50 وتنظر إلى الطريق المنتقدة، ويأتي ويسألك أسألك، تقول له سأل ما حال حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، تقول له في مسلم قال منتقد، انتقده الدارقطني وضعفه الشيخ مقبل. طيب فماذا إذن إذا انتقده الدارقطني وضعفه الشيخ مقبل؟ هل ضعفوا وأبطلوا حكم المسألة وقالوا لا طاعة لأمير؟ إن قلت نعم فقد كذبت عليهم والله، وإن قلت لا إنما ضعفوا هذه الطريق وأثبتوا 50 و60 و100 حديث في المسألة في الباب، فيقال له فلماذا هذا التلبيس ولماذا هذا التهويل حتى يظن الذي يسمعك أن أحاديث طاعة للأمر أنها ضعيفة وهي متواترة من الأحاديث المتواترة أحاديث طاعة أولياء الأمور. وحديث من أبي هريرة في مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وحديث من عباس متفق عليه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر أو فليخرج، فليتظاهر في الشوارع، فليثر، فليهلك الحرث والنسل، يخرب المحلات، يحرق الإطارات، يقطع الطرقات ويزعزع أمن الناس. لا، قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال ابن عباس: من كره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. حديث عبد الله بن عمر في مسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. حديث عرفجة في مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. في رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد في مسلم إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. حديث أم سلمة في مسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع لا تتابعهم على الخطأ، على الباطل، على الإثم، على البغي، فإنه من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم قال عليه الصلاة والسلام فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. حديث كعب بن عجرة عند أحمد قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. في رواية إنه استعملوا عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أهلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وحديث عوف بن مالك تنكمل المسألة ونقفلها ونأذن ونصلي. وحديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ضر خيار الأئمة قريبون من قلوب الناس، والناس يحبونهم ويدعون لهم، تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ايش تصلون عليهم؟ صلاة الجنازة. كيف تصلون عليهم؟ دعاء، تدعون لهم ويدعون يصلون عليكم، ما يصلون عليكم جنائز، يصلون عليكم أن يدعون لكم، أنتم تدعون لهم وهم يدعون لكم. هؤلاء خيار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فيها ملاسنات منادفات. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. طيب، إذن هذه جملة من الأحاديث في هذا الباب، وهي فيض من غيظ أو غيظ من فيض، قطرة من مطرة، حديث كثيرة في هذا. يقول الأخ الخوارج يستدلون بالخروج على ولي الأمر بشبه، منها أنه قال يقودكم بكتاب الله. طيب، نظر إلى هذا الحديث والأحاديث الأخرى، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. هؤلاء عندهم عور، ينظرون إلى ما يريدونه من الأحاديث والأدلة ويتركون غيرها. وأهل العلم يقررون أن ولي الأمر المسلم لا يجوز الخروج عليه، بل يقول أهل العلم لو فرض أن ولي الأمر كفر فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط: أن يكون المسلمون قادرين على الخروج عليه، وأن تغلب المصلحة، ظن يغلب على المسلمين إذا خرجوا أنهم ماذا، تكون المصلحة أعظم من المفسدة، أن تكون عندهم المكنة وعندهم العدة لأجل ذلك. ولهذا لما وقع من القذافي في ذلك الوقت بعض الكفريات كقوله في المعوذات لا تقل قل هو الله أحد، قل هذه للنبي، أنت يا أيها المسلم إذا قرأت فتكون قراءتك بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق، أين قل؟ قال قل هذه للنبي، ومن أنكر حرفا من كتاب الله كفر، مع ذلك أهل العلم لم يفتوا بالخروج عليه في ذلك الزمن، لأن المسلمين ليست عندهم القدرة على الخروج على هذا على ولي الأمر الذي قد صدرت منه هذه الأشياء، فضلا عن ولي أمر لم تصدر منه أشياء كفرية، إنما حصلت منه معاصي وظلم وأشياء من هذا، ولكن الخوارج يبرمجون المعاصي على الكفر ويقولون هذه كفر وهذه كفر وهذه كفر، يكفرون الولي ولي الأمر، ثم يقولون ومن كان متعاونا معه من وزرائه مجلس الوزراء، وإن كان هناك مجلس رئاسة، فهؤلاء يقولون خوارج يقولون تكفيريون، هؤلاء كفار لأنهم أعانوا ولي الأمر، ثم يقولون وهؤلاء الوزراء لهم نواب ووكلاء وموظفون وهم أعانوهم فهم كفار، يعني التماس كهربائي حتى تشتعل البلاد كلها بماذا؟ بالكفر. طيب المواطن المسكين من قال له يذهب إلى ذاك الوزير الكافر؟ إذن هو كافر راضي بحكم الكافر، وإذا بالشعب كله قد كفر كفروه. نعم على هذا التسلسل، ولم يبقى سالما من الكفر إلا الواحد والاثنين والثلاثة، حتى فعلوا مقابلة مع بعض الخوارج في المملكة العربية السعودية. نعم فقال الناس كلهم كفار ما عاد أنت إلا فقط مسلم، قال نعم أنا الوحيد في العالم مسلم، ولي الأمر قال كافر، قال طيب وأنا المذيع يقول له أو المناقش قال أنت كافر، قال لو وجدت فرصة تقتلني قال اقتلك، ارتجف، قال طيب ما عندك سكين ما عندك كذا كيف تقتلني؟ قال اخنقك، زاد فطس المقابل، قام وسحب كمل ألغى اللقاء وكمل. فهذه هي الفكرة عندهم، هذه هي الفكرة عندهم الذي هو التكفير العام للمسلمين، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين. طيب نكتفي بهذا، وهذه المسألة استطردنا فيها لأهميتها ولأجل أن تكون في موضع واحد. طيب أخذت الثلاثة دروس، أخذت درس عقيدة، درس البخاري، ودرس السبل، لكن الحمد لله نحن في خير، نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.